أعوذ بالله من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه عليكم السلام في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا زال كلامنا في مكروهات التخلي، ووصل بنا الكلام إلى قوله قدس سره بعد ذكر المكروهات، قال: ويجوز حكاية الأذان إذا سمعه على المشهور. ويجوز حكاية الأذان إذا سمعه على المشهور. الطبعة الجديدة يوجد فيها ولا سند له ظاهرا. كل الطبعات لا غير هذه الطبعة. الطبعة الجديدة هذه مو موجودة. موجودة في هذه، جيد. كان هذه المحققة كان غير موجودة ولا سند له ظاهرا، كان موجودة في الحاشية في التعليقة، أليس كذلك؟ وليست موجودة من كلام الشهيد الثاني، جيد. قال: ويجوز حكاية الأذان إذا سمعه على المشهور للدليل الذي ورد في هذه المسألة. بداية لابد أن نلتفت أن الماتنة جاء بهذه العبارة بعد ذكر المكروهات، يعني عندما ذكر أنه يكره له السواك حالة التخلي والكلام بغير ذكر الله والأكل والشرب، قال: ويجوز حكاية الأذان. يعني ماذا؟ يعني أنه لا يكره الآن هذا القدر المتيقن. بعد ذلك في آخر الفقرة إن شاء الله سوف نثبت أن حكاية الأذان أثناء التخلي من المستحبات أيضا، ولكن إلى الآن بحسب ظاهر السياق أنه لا يكره حكاية الأذان في أثناء التخلي وحال التخلي. قال: ويجوز حكاية الأذان، يعني لا يكره إلى الآن. بعد ذلك سوف نثبت أن الجواز هنا بالمعنى الأعم المراد منه الاستحباب. قال: ويجوز حكاية الأذان على المشهور. ذهب المشهور إلى أنه إذا كان حال التخلي وسمع المؤذن يؤذن فيستحب له أن ماذا؟ أن يحكي الأذان. ما معنى يحكي الأذان؟ يعني عندما يقول المؤذن في الخارج الله أكبر هو يقول الله أكبر، ومن ثم باقي فصول الأذان. إلا أنه الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال: وذكر الله لا يشمله أجمع. لا يشمله أجمع، يعني إذا كان ذكر الله حسن على كل حال فذكر الله في الأذان أجمع لا يشمل جميع فصول الأذان. لماذا؟ قال: لخروج الحي علات منه. صبحكم الله بالخير شيخ، يعني حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، ليست من ذكر الله. تقول حي على خير العمل، أين ذكر الله فيها؟ حتى تقول أن الأذان مشتمل على فصول وجميع هذه الفصول هي من ذكر الله. لا، نقول الأذان بعضه، يعني بعض فصوله، بعض فصوله مشتمل على ذكر الله، وبعض فصوله غير مشتمل على ذكر الله. فإن قلنا أن حكاية الأذان جائزة حال التخلي لأنها من ذكر الله، نقول لا، ليس كذلك، لأن بعض فصول الأذان ليست مشتملة على ذكر الله جل وعلا. إلا أن الذي يهون الخطب في المقام وجود رواية خاصة في المقام، بل يوجد أكثر من رواية كما عبر البعض. صحيح محمد بن مسلم عليكم السلام عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباكر صلوات الله وسلامه عليه قال يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال. لا تدعن ذكر الله على كل حال، يعني في أي حالة كنت أنت فيها، في الخلاء أم في غير الخلاء، فماذا؟ فذكر الله حسن على كل حال، على أي حال. ثم قال ولو سمعت يا محمد بن مسلم ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن. كما يقول يعني كما يقول المؤذن. فاستفيد من هذه الرواية الشريفة أنه يستحب حكاية الأذان حتى أثناء التخلي. سؤال، حكاية الأذان مستحبة، حكاية الأذان غير مكروهة، طيب إنشاء الأذان كان حال التخلي وهو بدأ ينشئ الأذان، هل هذا مستحب أو غير مكروه أم لا؟
يعود من العارض، فما فيه ذكر الله فهو مستحب، وما هو في
يعني الأذان بما هو أجمع. يعني الأذان بما هو أذان مشتمل على جميع الفصول ليس من المستحبات من هذه الجهة. لماذا؟ هو هذا الكلام، يعني إنشاء الأذان بجميع فصوله أصبح ماذا؟ حال التخلي، ليس من المستحبات. لماذا؟ لأن الدليل الخاص الذي ورد حكاية الأذان. يعني ماذا؟ يعني إذا قال المؤذن الله أكبر يستحب أن تردد بعده الله أكبر، أما أنت أن تنشئ حال التخلي الأذان نقول ليس ماذا؟ هذا تابع للدليل العام الذي يقول يكره ماذا؟ يكره التكلم بغير ذكر الله حال التخلي، فما وقع فيه ليس فيه ذكر الله عز وجل فهو مكروه، وما وقع فيه ذكر الله عز وجل كالله أكبر وما شاكل فليس بمكروه بل مستحب. جيد. قال ويجوز حكاية الأذان إذا سمعه على المشهور، طبعا ولا سند له ظاهرا، قلنا أنها بالنسخ المحقق غير موجودة، لذلك من أثبتها من ضمن كلمات الشهيد الثاني فأشكل عليه، قال لماذا تقول أيها الشهيد الثاني لا سند له ظاهرا ويوجد روايات في المقام. قال وذكر الله لا يشمله أجمع لخروج الحيعلات منه، ومن ثم حكاه المصنف في الذكرى بقوله وقيل. يعني ماذا؟ نعم، المصنف في الذكرى عليكم السلام ورحمة، المصنف في الذكرى ماذا قال؟ قال وقيل هكذا، وقيل يجوز حكاية الأذان. هذه وقيل يجوز حكاية الأذان قيل مشعر بالتضعيف، يعني كأنه في النفس شيء. صبحكم الله بالخير شيخ آدم وشيخ علي. لذلك ثم قال وقراءة آية الكرسي، طبعا هذا أيضا يوجد هناك دليل خاص في المقام، يعني قراءة آية الكرسي في أو حال التخلي من المستحبات كما سيأتي، وإلا هذا بمقتضى السياق ليست به مكروها، جائزة. يعني ويجوز قراءة آية الكرسي. ما هي الرواية؟ الرواية تقول سألت أبا عبد الله عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن، قال عليه السلام لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي بعد وبحمد الله وآية الحمد لله رب العالمين.
نعم، هذا جزئية فقط، الحمد لله رب العالمين.
نعم، هو
يعني باقي الآية لا تشملها.
لا، هو الحمد لله، يعني كأن الإمام عليه السلام في مقام بيان أنه الجائز أو المستحب حال التخلي هذه الأمور الثلاث، آية الكرسي، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. لذلك الرواية الشريفة نصت على أن آية الكرسي حال التخلي من المستحبات، أو لا أقل كما ظاهر السياق أنها غير مكروهة. قال وكذا مطلق حمد الله وشكره وذكره لأنه حسن على كل حال. قال عليه السلام خبر الحلبي لا بأس بذكر الله وأنت تبول، فإن ذكر الله حسن على كل حال فلا تسأم من ذكر الله. ذكر الله حسن على كل حال، يعني حل حتى حالا التخلي. فقال من الشهيد الثاني؟ وكذا مطلق حمد الله وشكره وذكره لأنه حسن على كل حال. قال ويجوز أيضا التكلم للضرورة. ما معنى الضرورة؟ ضرورة الضرورة العرفية. هو قال كالتكلم لحاجة يخاف فوتها لو أخره إلى أن يفرغ. يعني عنده حاجة معينة هو في الخلاء، فأن إذا انتظر حتى يخرج من الخلاء فتنقضي هذه ويفوت وقتها، فاضطر أن ماذا؟ أن يتكلم في الخلاء ويقول مثلا المفتاح في المكان الفلاني. سمع ناس تسأل عن مفتاح السيارة مثلا، يريدون أن يخرجوا بسرعة إلى حاجة ما، فقال المفتاح في المكان الفلاني فتكلم بغير ذكر الله. هل هذا تشمله الكراهة؟ قال لا تشمله الكراهة. لماذا؟ لأنه من مواطن الضرورة العرفية. ثم قال ويستثنى أيضا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد عند سماع ذكره. لماذا؟ لأنها وردت مطلقات في المقام، والمطلقات شاملة حتى لحال التخلي. الرواية تقول هكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ذكرت عنده فلم يصلي علي فلم يغفر الله له. اللهم صل على محمد وآل محمد. البخيل حقا من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه تمسك بها يعني ببركة إطلاقها، فشملت حال التخلي، أنه حتى الصلاة على محمد وآل محمد حال الخلاء ليست من المكروهات بل من المستحبات كما سيصرح في ذلك. قال ويستثنى أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند سماع ذكره والحمد لله عند العطاس. يعني إذا عطس فماذا؟ فيستحب له أن يقول الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله. ما هي الرواية في المقام؟ قالت رواية هكذا، كان أبي الإمام عن جعفر عن أبيه عليه السلام، مسعد بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، يعني الإمام الصادق عن الإمام الباكر عليه السلام، قال كان أبي يقول إذا عطس أحدكم وهو على خلاء فليحمد الله عز وجل في نفسه فيقول الحمد لله. فلذلك هذا تبعا للرواية، قال والحمد لله عند العطاس منه ومن غيره. أما منه الرواية تقول، أما من غيره فكلمة الحمد لله من ذكر الله الحسن على كل حال. قال وهو من الذكر، يعني ومن غيره، إن قلت أنه لا يوجد رواية. هو إذا عطس خب واضح أنه يقول الحمد لله. طب إذا عطس الشيخ آدم وأنا في الداخل على الخلاء، ما هو الدليل أن أقول الحمد لله وليست مكروها؟ نقول الدليل على ذلك هو أنها من ذكر الله، الحمد لله ذكر بعد. لذلك قال وهو من الذكر. قال وربما قيل باستحباب التسميت من العطاس أيضا. يعني أنت في الخلاء في الكنيف وعطس آخر خارج الخلاء، هل يستحب لك أو لا يكره لك أن تقول يرحمكم الله؟ فماذا قال؟ ربما قيل، يعني ربما قيل أنه تسمية العاطس أيضا ليس من المكروهات. لماذا قال ربما؟ لأنك إذا قلت له يرحمكم الله ليس من ذكر الله. لا تتوهم أنه كل كلمة أو جملة مشتملة على كلمة الله هي من ذكر الله. لا، يرحمكم الله دعاء له بأن ينزل الله الرحمة عليه، وليست من الذكر. الذكر هو الحمد لله سبحان الله الله أكبر، هذا ذكر الله. أما أن تقول له يرحمكم الله ليس من الذكر. فلذلك ماذا قال؟ ربما قيل. لذلك هذا قال وربما قيل باستحباب التسميت من العطاس أيضا، ربما لهذه النكتة، إن قلت أنها من الذكر لا ليست من الذكر. فإذا قال له يعني هذا على الكنيف وذاك عطس قال الله يرحمكم الله، غير واضح أنها ليست من المكروهات، تدخل في العموم أنه ماذا؟ يكره التكلم بغير ذكر الله. ويرحمكم الله ليست من الذكر بل هي دعاء له بالرحمة. قال ولا يخفى وجوب رد السلام، هذه واضحة بعد، واجب بعد، إذا كان على الخلاء وسلم عليه شخص وإن كره ذلك، يعني مكروه أن تسلم على من؟ على المصلي، ومكروه أن تسلم على من كان في بيت الخلاء. فلو فعل شخص ذلك أنت في الخلاء وقال سلام عليكم، فوجب عليك الرد، تقول له وعليكم السلام، هذا واجب، والواجب لا ينعت ولا يتعنون ولا يتصف بالمكروه. قال ولا يخفى وجوب رد السلام وإن كره السلام عليه. الرواية تقول هكذا، لا تسلموا على اليهود ولا على النصارى ولا على المصلي ولا ولا ولا، لأنه قال ثم قال ولا على آكل الربا ولا على رجل جالس على غائط ولا على الذي في الحمام. هذه الرواية، لا تسلم على رجل في الحمام يستحم، ولا رجل ماذا؟ في الخلاء، مكروه. جيد، سؤال، نحن قلنا يجب رد السلام، وجوب رد السلام وجوب كفائي وليس تعيينه، هل وجوب عيني؟ لا، ليس وجوب عيني. فلنفترض هكذا، أنت في الحمام وهناك شخص خارج الحمام ينتظر، وأتى ثالث قال السلام عليكم، يوجد هذا الذي يقف على الباب وأنت داخل الكنيف، الآن ماذا نفعل؟ بداية ماذا قلنا نحن؟ يجب رد السلام، والوجوب لا يتصف بالكراهة. طب هذا وجوب غاية ما يصل إليه وجوب، وجوب كفائي. جيد، أنت في الكنيف، رجل على الباب، ثم أتى الشيخ قال سلام عليكم، نقول مع وجود، التفت، مع وجود رجل يستطيع أن يرد، فهل يتصف جوابي إذا أنا سبقت الذي يقف على الباب وقلت وعليكم السلام، هل يتصف هذا الجواب بالكراهة أم لا؟ لماذا يتصف بالكراهة؟ قال وجهان. لماذا وجهان؟ يعني ممكن أن يتصف بالكراهة وممكن أن لا يتصف بالكراهة. أما أنه يمكن أن يتصف بالكراهة، لماذا؟ لأنه عليكم السلام ليست من ذكر الله، وهذا واجب كفائي، فيمكن أن يسقط بأداء الغير، والغير موجود، فهذا تشمله الكراهة. وممكن أن لا يتصف بالكراهة، نقول وإن كان واجبا كفائيا بالآخر أنا أحد أفراد الوجوب الكفائي، فإذا كان واجب في حقي وإن لم يكن تعييني بل كفائي، فالوجوب سواء كان تعييني أو كفائي ماذا؟ لا يتصف بالكراهة. فلذلك قال وجهان، أكرر، قال وفي كراهة رده مع تأدي الواجب برد غيره وجهان، في كراهة الرد مع تأدي الرد من الغير وجهان. وجه الكراهة لأنه كلام غير من ذكر الله، ليس من ذكر الله، هذا وجه الكراهة. وجه عدم الكراهة نقول حتى ولو كان واجبا كفائيا فالواجب لا يتصف بالكراهة، فتركها الشهيد الثاني لها وجهان، فممكن أن يتصف وممكن أن لا يتصف.
إن كان صدر من الجواب قبل الشخص الآخر فهذا يدخل في الوجوب، ولكن إن جاوب الآخر فعند ذلك أنا إن جاوبت ثانية فيكون
لا، هو يقول قبل الجواب، إن جاوب الأول بعد واضح أنك إذا أجبت مكروه، ليس حتى احتمال، وجهان يعني يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها احتمالان، هو يفرض هكذا، يفرض أنه قبل أن يجيب الأول، أما إذا أجاب الأول واضح أنه مكروه.
لا أبحث عن الوجه الأول، أنه طالما أني بعد موصوف الوجوه
هو هذا، طالما هو موجود ولم ممتاز، طالما هو لم يجب بعد هذا الشخص العلباب، طالما لم يجب ففي حقي وجهان احتمالان، إذا أجابت فنقول أجبت على مقتضى الواجب الكفائي، والواجب الكفائي لا يتصف بالكراهة، هذا وجه عدم الكراهة. طارة ماذا؟ أجبت، نقول مع ذلك يتصف بالكراهة. لماذا؟ لأنه يستطيع أن يجيب الغير، أصمت قليلا ثم يجيب الغير. قال واعلم، هذه الذي وعدنا فيها، قال واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان وفي معناه وما في معناه، يعني ماذا وما في معناه؟ يعني وما في معنى حكاية الأذان كماذا؟ كالذي قاله بعد ذلك، وقراءة آية الكرسي والضرورة والصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. قال واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان وما في معناه معناه الأعم، يعني المراد من هذا الجواز، صبحكم الله بالخير شيخ محمد، قال يعني المراد من هذا الجواز معناه الأعم. التفت، الجواز مرة معنا في الأصول، الجواز على قسمين، جواز بالمعنى الأخص وجواز بالمعنى الأعم، أو ما يعبر عنها ماذا؟ الإباحة. الإباحة عندما نقول جواز بالمعنى الأخص يعني المراد منها الإباحة، يعني تساوي الطرفين كالأكل والشرب والخروج وما شاكل. عندما نقول إباحة بالمعنى الأعم يعني ما يقابل الحر، الحرمة أفرين، ما يقابل الحرمة يسمى بالجواز بالمعنى الأعم. عندما نقول جواز بالمعنى الأعم يعني ماذا تشمل؟ تشمل الجواز بالمعنى الأخص، وتشمل الوجوب، وتشمل الاستحباب، وتشمل المكروه. فوجي عم بقلنا هلأ الجواز الذي تقدم ليس المراد منه الجواز بالمعنى الأخص، يعني ليس المراد منه الإباحة، خلصنا. طيب من هذا الجواز بالمعنى الأعم استحباب وجوب كراهة، ما هو المراد منه؟ قال والمراد بالجواز بالمعنى الأعم ليس الكراهة، لأنه في مقام الاحتراز عن الكراهة، لأنه ذكر الكراهة ثم قال ويجوز حكاية الأذان، وليس واجب، بعد واضح ليس واجب، واجب حكاية الأذان، فيتعين أنه مستحب، وهذا ظاهر الروايات. قال واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان وما في معناه، يعني آية الكرسي وما شاكل، معناه الأعم، يعني معنى الجواز بالمعنى الأعم، لأنه يعني لأن الحكاية وما في معناه مستحب لا يستوي طرفاه، يريد أن يحترز عن الجواز بالمعنى الأخص، يعني طالما هو أمر عبادي، حكاية الأذان أمر عبادي مستحب، إذا كان مستحب لا يمكن أن يكون جائز بالمعنى الأخص، يعني لا يمكن أن يكون متساوي طرفين. قال والمراد منه، يعني والمراد من الجواز بالمعنى الأعم فيما تقدم الاستحباب، لأنه ماش لأنه عبادة ولا تقع العبادة إلا راجحة وإن كانت مكروهة. وسبق وذكرنا قلنا في بعض الأحيان كبعض أفراد الصلاة، الصلاة في الحمام عبادة إلا أنها عبادة مكروهة، وكراهة العبادة يعني ماذا؟ قلة الثواب فيها. فما ظنك إذا كانت عبادة غير مكروهة، يعني حكاية الأذان، قراءة آية الكرسي، ذكر الله حسن على كل حال، نقول هذه مستحبات وغير مكروهة أيضا. لذلك قال شوف لا تقع إلا راجحة وإن وقعت مكروهة، فما ظنك فكيف إذا انتفت الكراهة فيما نحن فيه، انتفت الكراهة خصوصا في مواطن الضرورة، مواطن ضرورة الصلاة على محمد وآل محمد، قراءة آية الكرسي، حكاية الأذان، كلها هذه مستحبة وليست بمكروهة، والمستحب أمر عبادي ولا يقع الأمر العبادي إلا راجح، وإذا حكمنا برجحانه فلا يمكن أن نقول إلا باستحبابه. لذلك نحن قلنا نحن نقول إذا تكلم أثناء الضرورة هل نحكم أيضا بالاستحباب أم ليس كذلك؟ نقول هذا يختلف، التفت، نقول هذا يختلف باختلاف الموارد. عليكم السلام ورحمة الله. كيف باختلاف الموارد؟ أحسنت. فإن كان هذا الأمر تعنون بعنوان ثانوي، يعني بعنوان آخر، يعني كما يقال في الاستلاح الفقهي، يعني هذا يقدر بحسب المتعلق. ما معنى المتعلق؟ متعلق هذا الأمر إن كان فيه قضاء حاجة وما شاكل فمستحب لأجل متعلقه، لأجل قضاء الحاجة. أما إذا كان أمر لا أمر عادي ليس فيه قضاء حاجة وخالي من أي أمر مستحب، فنقول إذا كان خالي من أي أمر مستحب غاية ما يرقى إليه، يرقى إلى ماذا؟ إلى خانة الإباحة. طبعا إباحة بالمعنى الأخص، طبعا هناك تفصيل أنها هل هي اقتضائية لا اقتضائية، يأتي معكم تفصيله إن شاء الله في الأصول. مستحب غير مكروه، هو هذا الذي حكمنا به، أن حكاية
مستحب غير مكروه،
مستحب وغير مكروه أو مستحب ومكروه تقصد؟
لا مستحب وغير مكروه.
هو هذا نقول حكاية. لا نحن نقول في بعض الموارد، في بعض الموارد كالصلاة، أتينا ببعض الموارد الصلاة في الحمام أنها أمر عبادي إلا أنها مكروه، صح؟ الصلاة في الحمام لا ليست مستحبة. نحن نقول الصلاة في الحمام ليست مستحبة، ولكن هذه الصلاة في الحمام لو أداها خارج الحمام لأخذ ثواب عليها أكثر من الصلاة في الحمام. نأتي اليوم، نأتي الآن إلى ما نحن فيه، نقول الصلاة على محمد وآل محمد أو حكاية الأذان هي مستحبة، فإذا كانت مستحبة فلا تتصف بالكراهة، فنقول إذا لم تتصف الكراهة فيأخذ الثواب كما هو. في الغسل، الفصل الثاني في الغسل، قال وموجب الغسل ستة، طبعا البعض عدها سبعة. الأمر الأول الجنابة، موجبات الغسل يعني أسباب الغسل، يعني الذي يوجب ويسبب الغسل. قال الأمر الأول الجنابة، إذا حصلت جنابة يجب على المكلف أن يغتسل. الآن في مقام التعداد فقط ثم نفصل. تفضل شيخ علي.
قراءة آية الكرسي فقط والعموم القرآن؟
لا لا، آية الكرسي
يعد عموم قراءة عموم القرآن من ذكر
آية؟ مش معلوم، خصوصا إذا كان إذا كثير من الآيات القرآنية هي في مقام الدعاء، ربنا تقبل منا، صح؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. كثير من الآيات القرآنية هي قصص ودعاء وما شاكل. نعم، قرأنا الرواية، وهذه الرواية قال عليه السلام لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي. طبعا يوجد خلاف أنا لم أفصل فيه أن المراد من آية الكرسي هي إلى قوله وهو العلي العظيم أو إلى قوله فيها خالدون. القدر المتيقن كما يعبر صاحب مجمع البيان أنها مشتملة على 50 كلمة، وهي وهو العلي العظيم. على كل وموجبه ستة، الجنابة بفتح الجيم والحيض، بعض واضح هذه المصطلحات عندكم، والاستحاضة مع غمس القطنة. لماذا قال مع غمس القطنة؟ حتى يحترز عن استحاضة القليلة، لأن الذي يوجب ماذا؟ يوجب الغسل هو غمس القطنة، إما أن تسيل أو لا تسيل، إن لم تسل فهذه استحاضة متوسطة، فيجب الغسل قبل صلاة الفجر إلى جميع النهار، وإن سالت القطنة فيجب الغسل إلى كل صلاة، طبعا بشرط الجام. على كل قال والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة سواء سال عنها أم لا، يعني سال عن القطنة أم لم يسل، لا لأنه موجب حينئذ في الجملة. لماذا قال في الجملة؟ لأنه ماذا؟ لأنه في الاستحاضة المتوسطة يكفي غسل واحد. قال والنفاس، أيضا النفساء لابد لها أن تغتسل بعد أن تنتهي من نفاسها. ومس الميت النجس، عندما قال مس الميت النجس أضاف قيد، قال آدميا، يعني عندما قال مس الميت النجس يعني يوجد عندنا ميت وليس بنجس، لأن النجس الظاهر من هذا من 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 هذا القيد الاحتراز. ثم ماذا قال؟ قال وقد الشهيد الثاني الآن يقول قال وقد قيد الشهيد الأول بالنجس احتراز عن ثلاثة ماذا؟ ثلاثة موارد. المورد الأول ما هو؟ قال المورد الأول خرج الشهيد، الشهيد لا يغسل،
الشهيد الذي لم يدرك.
الآن سوف نتكلم. الشهيد إذا مسيته لا يجب عليك أن تغتسل غسل مس الميت. ثم طوى البحث، يعني لم يتكلم عن الشهيد، من هو الشهيد الذي فقط وفقط إذا مسيته لا يجب عليك غسل مس الميت. ذكر في محله أن الشهيد الذي لم يدركه المسلمون وبه رمك قبل أن تضع الحرب أوزارها هو فقط الذي يسقط عنه الغسل، ويسقط عنك الغسل إذا مسيته. أما فلنفترض مثلا أصيب هذا المجاهد في المعركة ثم أتى هذا الإسعاف الحربي أخذه من المعركة وذهب به إلى المستشفى. بعد يومين أو ثلاثة أيام استشهد في المستشفى. هذا يجب أن نغسله؟ نعم يجب أن تغسله. لماذا؟ لأنه استشهد بعد انتهاء المعركة، يعني أدركه المسلمون وبه رمك، واستشهد قبل بعد انتهاء المعركة. من الذي يسقط عنه الغسل ويسقط عنك إذا مسيته الغسل؟ الذي وقع في أرض المعركة وقبل أن تنتهي المعركة هو فارق الحياة. هذا فقط. نحن نقول التفت الآن، نحن لابد أن نميز بين مسألتين، بين إطلاق لفظ شهيد وما بين الشهيد الذي حكمت الشريعة المقدسة بسقوط الغسل عنه. فلازم نلتفت له. هذا شهيد وهذا شهيد لا شك. حتى الذي استشهد بعد يومين أو بعد أسبوع أو بعد سنة في المستشفى شهيد، ولكن حكم هذا غير حكم هذا. هذا الذي أريد أن أقوله. فنحن نريد عندما نقول فخرج الشهيد، لا مطلق ما يطلق عليه شهيد، لا، من مات على حب محمد وآل محمد مات شهيدا، اللهم صل على محمد. يعني هذا أيضا إذا مات لا يغسل أو لا نغسل نغتسل بعد مسه، لا، ليس هذا المراد. الشهيد المخصوص في الشارع عند الشارع المقدس، الشهيد الذي مات ولم يدركه المسلمون وبه رمق. وأنا فصلت على ما أذكر هذا الأمر في الرسالة العملية.
إذا لم ينتهي المعركة مات في المستشفى،
نعم، هو هذا الكلام، إنه لم تنتهي المعركة بعد ومات في المستشفى. نقول يشترط أن يستشهد في أرض المعركة أم لا؟ البعض هنا حاول أن يقول نعم لم تنتهي المعركة بعد، البعض قال لا، أنه عرفا خرج عن أرض المعركة. هذا إذا فهم من الدليل أنه ماذا؟ أنه استشهد في أرض المعركة. هو هذا الكلام، أنه طارت الإسعاف الحربي عم بيحاول عندهم مثلا غرفة أو خيمة أو ما شاكل، هذا الإسعاف الحربي تابع لماذا؟ تابع لأجواء المعركة. طارت لا، نقلوه مثلا كيلومترات ما شاء الله، نقلوه على مستشفى ثابت في مكان معين، وما زالت الحرب دائرة في المكان الذي كان فيه. هذا ماذا؟ لعل البعض يحتاط في ذلك، لعل البعض يحتاط في ذلك أنه.
كمان سؤال، عشان لم يدركه المسلمون، يعني إدراكه بهدف إنقاذه أو شيء، أم أنه مخ، يعني إذا ممكن واحد يدركه بس ما يعمله شيء، يعني
نعم،
يستشهد بين الأخوان.
لا هذا كافي. يصدق عليه أنه أدركه وبه رمك.
يعني إذا استشهد هو بين،
يعني وصلت لعنده وبه نفس يتكلم ينظر إليك تنظر إليه، هذا كافي في المقام. يصدق أنك أدركته وبه رمك.
يجب أن يستشهد لوحده.
لذلك طبعا التفت للكلام أنه في بعض الأحيان تصل إليه وقد فارق الحياة، هذا قدر متيقن هو الذي هو المراد. أما وصلت إليه، نقول وصلت إليه وهو ما زال يتكلم، ثم ماذا؟ ثم استشهد وما زالت المعركة موجودة، نقول هيدا أيضا ماذا؟ هذا يدخل أو لا يدخل؟
أدرك
هذا؟
لا أدرك خلاص.
جيد، أحسن. بناء على التفت، طبعا هذا بحث طويل، أنا كنت ما كان عندي رغبة أدخل فيه، ولكن إشارة عامة، فقط إشارة عامة. إذا نرجع قليلا إلى واقعة الطف، التفت إلى واقعة الطف، كثير من المقاتل التي تذكر أن الإمام عليه السلام وصل إلى العباس تكلم معه، وصل إلى الأكبر تكلم معه، وصل صحمنا. والحل أنه لم ينقل أن إمامنا زين العابدين عليه السلام غسل أحد. والحل إذا أردنا أن نعتكف فقط ونقف على عبارة لم يدركه المسلمون، أدركه المسلمون وبه رمك، فلماذا أسقط ذلك؟ هنا أيضا كلام طويل. البعض يقول أنه من قال لم يغسل، بعض قال إلا أن الروايات لم تذكر، بعض قال لا أصلا لم يغسل، لو غسل لا، لو كان لبان يعني لذكر بنو أسد أن الإمام فعل كذا وكذا، لو نقلوا ما هو أخفى من ذلك. على كل مسألة طويلة الذيل فلا أريد أن أدخل بها ولا أرغب في ذلك. شهداء الطف لهم ما لهم صلوات الله وسلامه عليهم.
هذا الشهيد المذكور في الروايات الذي لا يغتسل
مثلا
من مات على حب،
نعم 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 نعم،
هذا
هذا الروايات، هل أحكام الروايات ينطبق يعني هذا الأحكام أنه مثلا يوجد رواية أنه الشهيد يغفر كل ذنوبه إلا حق الناس؟
لا،
يعني هذا الأشياء كلها ينطبق عليه، أو آية أنه هم أحياء لا يموتون حتى وإن ماتوا؟
لا لا، واضح أن مثل هذا لسان الروايات هو هذا الشهيد، الشهيد الذي في المعركة، ليس مثلا الموالي فقط، ليس الموالي فقط، لأنها علت بعض الروايات فأن أصيب وكذا، فبأول قطرة دم قبل أن يصل إلى الأرض تتلقاه الحور العين، تفاصيل موجودة أنه الذي يكون في المعركة. بعبارة أخرى ننهي البحث فيها، أن الشهادة على مراتب، الشهادة على مراتب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لذلك أعظم مرتبة في الشهادة هي شهيد من؟ شهيد البحر، ليس شهيد البر، الذي أصيب وغرق، فهذا يكون قد استشهد كأنه مرتين تقول بعض الروايات، فهذا يغفر له حتى حقوق الناس، فيتشفع له حتى في ذلك رواية. نعم، هذا أعلى مرتبة ومنزلة على كل. قال في حال كونه آدميا فخرج الشهيد. خب الشهيد تكلمنا، هلا طبعا تكلمنا، لا نقول بما لا مزيد عليه، يوجد كثير ومزيد على هذا الكلام، يأتي في محله إن شاء الله، إن لم يأتي في الدنيا فيأتي معكم في عالم البرزخ إن شاء الله. والمعصوم
في لمعة عالم البرزخ
إن شاء الله، نتباحث بكرة في وادي السلام. أليس أمير المؤمنين عليه السلام قال كأني بهم محلقين يتحدثون وكذا؟ عم بيحثوا لمعك إن شاء الله على كل شيء. والمعصوم، المعصوم بعد، المعصوم إذا مسيت المعصوم طاهر مطهر بنص آية آية التطهير، ومن تم غسله الصحيح وإن كان متقدما على الموت. رجل حكم عليه ماذا؟ بالراجم، كما سيأتي في كتاب الحدود أنه زنى بمحصنة ومشكل وهو محصن، فحكم عليه أن يموت رجما. يأتي معنا في كتاب الحدود مفصلا أنه يؤمر أن يغتسل غسل الميت ثم يرجم، بعد أن يموت بعد الرجم، بعد لا يغسل لأنه قد اغتسل. هذا إذا مسيته أنت بعد الرجم، أنت لا يجب عليك غسل مس الميت لأنه قد اغتسل، يعني كأنك غسلته بعد الرجم وثم مسسته. كمن قدمه ليقتل أو قدم ليقتل فقتل بالسبب الذي اغتسل له. التفت ليش قيد هذا القيد؟ أولا في قيدان، القيد الأول قال ومن تم، خدمتك شيخ محمد لحظة بس، قال ومن تم غسله الصحيح، ومن تم غسله الصحيح لأنه قد لا يكون صحيحا، يعني كما لو غسل بعض الأعضاء ثم ما شاء الله مستعجل على الرجم ثم بدأوا فيه بالرجم، هذا لم يتم غسله بعد، فلا نقول أن غسله صحيح. فإذا مسيته فنقول لابد أن تغتسل غسل مس الميت، هذا واحد. اثنين، البعض قال التيمم بدل عن الغسل، لذلك هنا حط جعل في الحاشية قال الشارح في روض الجنان وخرج بالغسل الواجب المتيمم ولو عن بعض الأغسال، فيجب الغسل بمسه لفقد المطهر الحقيقي. يعني هذا الشخص إذا كان لا يوجد ماء فتيمم بدل عن الغسل قبل أن يرجم، يقول في روض الجنان هذا لابد إذا مسيته أن تغتسل. ليش؟ لأن غسله لا يعتبر صحيح. طبعا علق على هذه العبارة وقيل في محل أن وظيفته قد قام بها وأصاب الطهارة التي هي وظيفته، فلماذا لا نحكم عليه بالطهارة الواقعية وإذا مسيناه لا يجب علينا الغسل؟ يعني يوجد ماذا؟ يوجد كلام في هذه المسألة. هذا القيد الأول، غسل الصحيح. القيد الثاني كمن قدمه ليقتل فقتل بالسبب الذي اغتسل له. نحن قدمناه قلنا له أمرناه أن يغتسل قبل أن يرجم، التفت الآن اغتسل قبل أن يرجم ثم أتينا به لنضعه ماذا؟ في المكان المخصوص للرجم، فقبل أن نبدأ في الرجم من خوفه مات سكتة قلبية، فمات وماذا؟ ليس بالسبب الذي اغتسل لأجله، فنقول ساعة إذن إذا مسيته بعد السكت القلبي بعد الموت هل يسقط عنه وعنك غسل مس الميت؟ قال لا، لا يسقط. ليش؟ لأنه لم يمت. بماذا؟ بالسبب الذي اغتسل لأجله. تفضل شيخ محمد. الآن
أنه في تطهير المعصوم على السلام وبروايات على التطهير، ولكن نحن نقول نحن يمكن من روايتنا على تفسير المعصوم، لكن الآية الذي
في
آية التطهير، ولكن هذا الآية نفسه لا ظاهر الآية لا يدل على ذلك. لماذا؟ لأنه نحن يوجد آيات أخرى نفس العبارة. مثلا يوجد آية في سورة الأنفال آية دعت تقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. هل هنا مثلا يدل على الأصمة هؤلاء أو تطهير هؤلاء؟ أو كذلك يوجد آية أخرى في المائدة سورة مائدة آية 6 نفسه يقول ليطهركم.
الجواب أن يوجد بعض الآيات واضح فيها، قلنا سابقا حتى الآية الأولى التي أتيت بها قلنا في المعركة ذكرنا ذلك في كتاب الطهارة أن الآية نزلت في معركة عندما ناموا وقاموا، قلت لكم مقام بعض منهم على جنابة، فمورد الآية كان يريد أن يطهرهم من جنابتهم ليس أن يطهرهم مطلقا. يعني في بعض موارد الآيات إن صح التعبير هي ماذا؟ حادثة في واقعة، يعني الواقعة كانت تقتضي ماذا؟ أن يطهرهم لأجل هذا الحدث اللي هو حدث الجنابة. أما آية التطهير ليست مقيدة بقيد، وإنما التطهير مطلق، وهذا ما ذكره المفسرون حتى أهل الخلاف أن المراد من التطهير في آية التطهير الطهارة المطلقة المعنوية والمادية. لذلك البعض تمسك حتى في هذه الآية، حتى في هذه الآية راجع ما ذكره التبريزي في شرح خطبة السيدة الزهراء، الكتاب اسمه اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء، هناك أثبت ببركة هذه الآية والأدلة الأخرى أن الدم المعصوم وكل فضلات المعصوم محكومة بالطهارة، بوله دمه غائطه كل شيء طاهر. نعم، واستدلوا ببركة إطلاق الآية، لأن الآية في مقام البيان من جميع الجهات، فببركة إطلاقها المعصوم بكله وكلكله طاهر، وما كان يفعله بحسب الظاهر للناس فقط، كما فعل أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الرواية تقول هكذا، قال هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فأجابه قال النبي طاهر مطهر، النبي طاهر مطهر، ومع ذلك غسله أمير المؤمنين. بعد طب اغتسل الأمير؟ قال ولكن فعل أمير المؤمنين، حتى أمير المؤمنين اغتسل غسل مس الميت وجرت به السنة. ها هنا النكتة، كل الرواية بهذه النكتة، أنه فعل ذلك الأمير تعبدا، وتغسيل الأمير للنبي وغسل الأمير من مس الميت لا والعياذ بالله لنجاسة بدن النبي، وإنما تعبدا لأن السنة هكذا. فنقول إذا فعل المعصوم هذا الفعل هو أعم من أن يكون هذا الميت طاهر أم نجس. نص الرواية طاهر مطهر، نقول إذا طاهر مطهر لماذا غسله ولماذا اغتسل من بعده؟ نقول جرت السنة في ذلك تعبدا، يعني تعبدا هو هكذا. نعم
يصبح طاهر
أيضا بعد التبعية. هذه لا شيخ، نحن نقول هذه سبق ذكرناها، طاهر بالتبعية الماذا؟ النجاسة بالنسبة للنجاسة الخبثية، نحن نتكلم الآن عن النجاسة الحدثية لا النجاسة الخبثية. لا لا لا، نحن قلنا من يغسل الأموات في بلدكم فيده تطهر بالتبعية لأنها رطوبة، نقول التفت أنا ذكرت سابقا قلت الآن يوجد ميت فأنا لمست الميت على رطوبة فأنا ابتليت بنجاستين، نجاسة معنوية ونجاسة مادية. النجاسة المادية هي هذه على رطوبة لابد من تغسيل يدي، والنجاسة المعنوية أصبحت محدثا بالأكبر فيجب علي غسل مس الميت. ما الذي يذهب مسألة النجاسة المادية؟ هي الطهارة بالتبعية، عندما يغسل الميت فيده تطهر بماذا؟ بالتبعية. ولكن إذا غسل الميت هو أيضا يرتفع عنه غسل مس الميت؟ من قال هذا؟ لا يلتزم به أحد. لذلك قال وخرج بالآدمي، القيد الثالث، وبالآدمي غيره من الميتات الحيوانية. لذلك قال ماذا؟ ميتة نجسة من الآدمي. الآن إذا وجدت أنت هرة نفس سائلة وغير مأكولة اللحم وهي ميتة، الآن أتيت أنت وماذا ووضعت يدك عليها، نقول يجب عليك غسل مس الميت. لماذا؟ لأنك لمست هرة. نقول لا، غسل مس الميت مخصوص فقط وفقط أن تمس ميتا نجسا آدميا. إذا قال فإنها وإن كانت نجسة إلا أن مسها لا يوجب غسلا. قال بل هي كغيرها من النجاسات في أصح القولين. ليش قال في أصح القولين؟ لأن العلامة، العلامة الحلي قال إذا لمست على رطوبة أو غير رطوبة يجب عليك أن تطهر يدك، خلاف المشهور أنه لا بد أن تغسل يدك، يعني تطهر يدك إذا مسست هذه الهرة بحسب المثال على رطوبة. لذلك قال وقيل، وهو العلامة الحلي، يجب غسل ما مسها، يعني العضو الذي مسها، وإن لم يكن برطوبة. هذا القول الثاني. القول الأول لا بد أن يكون هناك رطوبة. عن ماذا يتكلم الآن؟ لا يتكلم عن الحدث الأكبر، يتكلم عن الخباثة وعن الخبث. وقيل يجب غسل ما مسها وإن لم يكن برطوبة. جيد. بعد سبب سبب الغسل: الجنابة، الحيض، الاستحاضة، النفاس، مس الميت. بعد في واحد: والموت. مس الميت بالنسبة لك، والموت بالنسبة لنفس البدن. قال وهذا الميت لابد أن نغسله، هو لابد أن نغسله هو. قال والموت المعهود شرعا. ما هو الموت المعهود شرعا؟ يعني المعروف عند الشارع فقط وفقط؟ لا، ليس يقصد هكذا. فقط وفقط موت المسلم. يعني إذا مات الكافر يجب أن تغسله؟ لا، لا يجب أن تغسله.
أنا فكرت معهود يعني في خلاف بين،
لا هو يفسرها اتفاقا. نعم، لو لم يفسرها يمكن أن نذهب إلى هذا الكلام. لذلك وقال والموت المعهود شرعا. ما هو؟ قال وهو موت المسلم ومن بحكمه. من هو بحكم المسلم؟ قلنا سابقا الطفل والمجنون الذي تولد من مسلم. عندنا طفل تولد أحد أبواه مسلم فيتبع أشرف الأبوين، نقول هذا الطفل لا نقول مسلم لأنه لم يكلف بعد، نقول هذا بحكم المسلم. فإذا مات الطفل نقول يجب أن نغسله، يجب أن نغسل. هذا المجنون إذا تولد من أحد أبوين مسلمين فيتبع أشرف الأبوين، نقول هذا المجنون بحكم المسلم. فإذا مات المجنون يجب أن نغسله. هذا سبب الموت، سبب للغسل. قال والموت المعهود شرعا وهو موت المسلم ومن بحكمه، يعني الطفل والمجنون المتولدان من ماذا؟ من مسلم ولو كان أحد الأبوين، غير الشهيد. بدي أعلق تعليق وبختم. قال غير الشهيد، استثنى فقط وفقط غير الشهيد. ليش؟ طب ليش؟ لماذا قال؟ لماذا لم يقل غير الشهيد وغير المعصوم؟ فقط قال غير الشهيد. المعصوم يغسل، المعصوم يغسل. الرواية واضحة بعد، أمير المؤمنين غسل النبي، وما شاء الله من الروايات، والحسن والحسين غسلوا أمير المؤمنين عليه السلام وما شاكل، صح أم لا؟ فقط وفقط استثني الشهيد، الشهيد فقط لا يغسل. والشهيد بهذا القيد خلينا نسميه قدر متيقن، الذي لم يدركه المسلمون وبه رمق، هذا لا يغسل ولا يكفن، بل كما هو بدمه بكله فينزل في ملحودة قبره ويلقى الله كما هو غير الشهيد. هناك كلام بين الفقهاء هذي فكروا فيها راجعوا وشوفوا أن السقوط سقوط الغسل عن الشهيد هل هو سقوط رخصة أم سقوط عزيمة؟ ما الفرق بينهما؟
هل يجب على